بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي، باب في التعاون على البر والتقوى. عن محمد بن المنكدر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قاد أعمى 40 خطوة وجبت له الجنة.
من قاد مكفوفا، من قاد أعمى، من قاد صاحب حاجة 40 خطوة غفر له ما من ذنبه، كتبت له الجنة. هذه آثار تعددت طرقها عن أكثر من صحابي، عبد الله بن عمر وأبي هريرة وأنس، لكن كلها ضعيفة، ومنهم من حكم عليه بالوضع، ضعيف يعني سندها لا تقوم بها حجة. كل أمر كلف الله به المؤمنين من نهي يعني تحريم، ومن واجب يعني من مفروض على العبد، لا يأتي إلا بطريق صحيح. لا ينبغي لأحد أن يقول للناس يجب عليكم كذا، لا تفعلوا كذا، سبحوا بأفعال الأمر، إلا والطريق ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل حين أنزل خطابه رفع التكليف: علم تبلغه الدعوة. من جاءته الدعوة عن طريق غير صحيح ما يقبلها، لا يلزم بذلك، لأنه الله سائله يوم القيامة: ألم تسمع كذا؟ قال: يا ربي إنما سمعته عن ضعاف لا يكلفني اتباعهم فيما يقولون. دل على أن جميع الأوامر المطلوب من العبد إيتائها هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن طريق ضعيف أبد، إما في كتاب الله نصا، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة. فإن جاءت أحاديث ضعيفة في فضائل الأعمال، كمن قاد مكفوفا 40 خطوة له كذا، ومن دخل السوق قال لا إله إلا الله محيت عنه كذا ومن الحسنات، ومن طاف 7 أشواط، ومن صلى 40 صلاة، هذه الآثار إن رويت ليس فيها تكليف، إنما فيها ترغيب ومطالبة. هذا الترغيب قد يكون ثابت، لأن بعد الأحاديث الضعيفة لن تستطيع أن تقول أنها مكذوبة على رسول الله، ما في شيء يثبت، لكن هي تحتمل أنها ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم نطق بها، ويحتمل أنه لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت من هذا الطريق التي لا تلزم المسلم اتباعها. من عمل بها مبتغيا فضل الله عز وجل منتظرا ذلك الثواب له أجره، ولذلك حين تروي هذه الحديث من باب الترغيب لا تأتيها بلفظ الأمر، من فعل كذا، من قام بهذا الأمر حصل له من الأجر ذلك، يعملها الإنسان يحتسب الأجر، إن ثبت ذاك الأجر فبنعمة الله عز وجل، وإن لم يثبت ففضل الله عظيم. لكن كل حديث ضعيف جاء في فضائل الأعمال إلا وتلك الفضيلة، يعني ذلك العمل الصالح أصله مذكور إما في الكتاب أو في السنة، من قاد أعمى 40 خطوة أو غيرها، الله عز وجل ذكر في كتابه وما تفعلوا من خير فلن تكفروه وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، هذا من ضمن الخير، عليم يعني أنا مجازيكم به، لن تكفروه يعني لن تضيع أعمالكم، فدل على أن أصل الثواب ثابت، أما هذا المقدار وهذا الجزاء قد يثبت وقد لا يثبت، فإن أخبرت الناس به من باب الترغيب أو من باب الترهيب، من فعل كذا فإن له جزء كذا من النار ولا كذا من الوعيد أو كذا، تذكر هذه من باب الترهيب تخويف الناس ألا يقدموا على مثل هذا العمل، إن كان هذا الجزاء ثابت فهو من رحمة الله أنه أبلغك هذه لتكف عن هذه المعصية، وإلا هذه المعصية أصلها مذكور في الكتاب والسنة، ولذا جاء عدة طرق يقرأها المصنف واسمعوها، من عمل بها له أجر، عدة أحاديث، اقرأ المتون يا شيخ صالح.
من قاد مكفوفا 40 خطوة فصاعدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
المكفوف الذي لا يبصر، منهم صاحب حاجة لا يعرف الطريق ولا يهتدي إليه، فالأجر هذا واضح، ومنهم من هؤلاء المكفوف يعني كف بصره امتنع أن يرى شيئا، ترى منهم من كف بصره وهو قد رأى الدنيا واستمتع بها وشاهدها، ففي النفس فيه بقية تبقى فيه عزة لا يحب أحد أن يقوده، لو رأيتم من هؤلاء المكفوف من هؤلاء منهم من عنده عزة تصل حد الكبر ما يحبك أنك تخطو به، إما أن تمشي بحذائه يعني بجانبه مساوي له ولا لا تقوده، هذا رأينا كثير منهم من يمتنع، لكن هذا صاحب الحاجة لأنه لا يرى الطريق، بيّن صلى الله عليه وسلم أن لك أجرا، هذا موجود وهذا تراه كثير، دعك عن الشحاذ والسؤال، ليس المعني بهم هؤلاء يضايقون الناس في الطرق وما قدروا الله حق قدره، فأنت إذا فعلت هذا مع المكفوف فإذا فعلته من عميت بصيرته، أي الله أن الله سلب منه الذكاء وسلب منه الفطنة وقد لا يعلم الحق من الباطل علما دقيقا، هذا إن هديته أراد أن يساوي ولا يدري أن هذه البضاعة لا تنفعه وأراد أن يستأجر فعلمت أن ما ذهب إليه لا يصلح له وذهب ليبيع ولم يعلم أن متاعه هذا أعلى من تلك الأسعار التي تعرض عليه وأراد أن يدخل أن يأتي حاجة من حاجاته، هذا من باب أولى يا عبد الله، فلما نبهك صلى الله عليه وسلم عن المكفوف أي غيره من كان مساويا لحاجته أو أعلى من حاجته افعل الخير فإن الله لا يكفر، نتكلم مع الذين يعلمون أن من قدم الفضل لعباده ومن أعانهم على حقوقهم فإن الله عز وجل في عونه ما دام العبد في عون أخيه، هذا ثابت، ما نتكلم عن الناس الذين متعهم الله بشيء من الدنيا فلم يشكروه فأعطى في قلوبهم نوع من قسوة وكبر، ما يقبل الحق ولا يرتضونه، يأنف أنه يقود مسكين، ويرى أنه من عدم بقاء الرفعة في أعين الناس بل هو من إنزال المكانة أنه يلتقط شيئا من أذى الطريق ليحيله. ما ترى نظيف الثياب عظيم الجسم ينحني لأجل أن يلقط هذا يبعد، إنما تجد الفقير المسكين هو الذي يفعل هذا. هذا كلامنا مع الناس الذين صدقوا الله فيما وعدهم به وقدروا الله حق قدره وعلموا أن ثوابه يقين، هم الذين تنفعهم الموعظة وهم الذين يستمعون ويستجيبون. اسمعوا ما يقول القارئ.
عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد به شيئا ومن قفى مسلما بشيء يريد به شينها به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال.
معاذ بن أنس الجهني وأنس بن مالك الأنصاري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فيه مقال لكن معناه صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: من حمى مسلما من منافق، حماه يعني منع وصول الأذى من ذاك إلى هذا المؤمن، عرفت معنى حما؟ حماه يعني دفع عنه، كف عنه الأذى. فاسمعوا هذا القول: حمى مسلما من منافق. المراد بالحماية هنا أن تمنع عنه الأذى، والأذى قد يكون مقالا وقد يكون فعلا. أما المقال قد يأتي بكذب عليه يرميه ببهتان يصفه بما لا ليس فيه يقول فيه شينا، ويقول صلى الله عليه وسلم: من حماه دافع عنه، إما كذبه أو قال خلافه أو قال لا تتكلم في كذا أو ليس هذا من حقك أن تفعل كذا أو يكفه باليد إن قوي. من حمى مسلما من منافق يدل على أن المنافق هو المتصدي للأذى، والمسلم هو الذي هو المقصود بالأذى من هذا المنافق. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، دل على أن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده ما هو مسلم. ما قال كافر، لكن ليس بالمسلم الذي استسلم لله واستحق الجنة، دل على أنه خلاف أولئك، خلافهم لا يكون إلا مريض القلب أو منافق، لم يقل كافر. حمى المسلم من منافق، ما الذي يدلك يا عبد الله على أن هذا الذي قام بالأذى على لهذا المسلم أنه منافق؟ كيف تعرف أنه منافق؟ النفاق نوعان: نفاق عملي ونفاق اعتقادي علمي. في نفاق في القلب ما يؤمن بالله واليوم الآخر ويرى ما يرى عليه المسلمون، إنما هي أمور يفعلونها عادة ليست لها أصلا، إما ينكر الرسل أو ينكر البعث أو ينكر غير ذلك. هذا موجود يا عبد الله، أكثر هذه الفرق الضالة التي ترمي الصحابة بالزندقة ويتهمون الرسول في عرضه، والذين يكذبون أن هذا الملك خان الرسالة، وأولئك الأقوام الذين يرون أن كتاب الله لا تقوم به حجة وأن دلائله ضعيفة وأن ما جاء من أحاديث إنما هي تصلح لأقوام، والذي تراه يعرض عليه ما يحصل على المسلمين لا يتأذى ولا يتغير وجهه، وإذا سمع أن الله عز وجل أمر بكذا ونهى عن كذا فقام أولو الأمر بتطبيق هذا، ساءه ذلك لأنه منع منه شهوته ورغبته وهواه، هذا نفاق والعياذ بالله عملي داخل القلب، هذا صاحبه إن مات نسأل الله العافية والسلامة فهو في أشد من المشركين عذابا. وفي نفاق عملي، هذا النفاق العملي يوجد في كثير من المسلمين، لكن المسلم يلجأ إلى الله عز وجل، حتى الصحابة كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق. المسلم يدعو الله عز وجل: اللهم طهر قلبي وأصلح نيتي وأصلح لي سريرتي وعلانيتي، اللهم اجعل عملي كله خالصا لوجهك الكريم. ليه خالص؟ لأن الرياء القصد مراءة الناس قليل من يستطيع ينجو منها، ينفق ثم إذا رأى أن رئيسه يراه يفعل ذلك يسره هذا ويزيد في الإنفاق، يتكلم الكلمة الطيبة يصفق له، يعني ما يسبحون الله ويجلونه إنما يفعلون، يسره ذلك فيزيد، فيرى أن المجتمع يحب هذا النوع من التصرف ويسلك هذا السلوك، هذا النفاق العملي سائد. ثم جاءت سورة براءة فوصفت هؤلاء الناس بأوصاف دقيقة، هذه الأوصاف من قرأ هذه السورة علم أن من فعل مثل هذا الفعل هذا الفعل هو الذي حذرنا الله منه وبين أوصافه، وبيان أوصاف هؤلاء مو لأجل فقط أنك تعرف، تحذر أنت نفسك، تسأل الله عز وجل أن يبعدك عن ذلك ويطهر القلب، ثم تعلم أن الذي يفعل ذلك هو من أهل هذه الصفة. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لو قلت بالتصدق على جيرانك وفلان لم ينل ما تعطيه أنت فيغضب ويسخط ولا يكلمك، ومنهم من تأتي النفقات عطايا هدايا العيد وفلان لا يعطى، ولو علم أن الله هو المانع هو المعطي هو المتصرف، لكن ما عنده هذا الإيمان. وذكر الله عنهم أوصاف كثيرة، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. إذا جاء من ذو بأس شديد في الحي وطلب من أهل الحي أن يقوموا بهذا الفعل ويعلم أن هذا الفعل منكر يسارع في فعله، وإذا دخل أهل الكفر وأهل البغي والشدة وطلبوا من الناس أن يفعلوا ذلك ولو فيه كفر بالله لفعلوه، هذه صفاتهم. وذكر الله صفة فيهم أن فيهم جم وشح على الخير، ولو رأيتهم لأعجبتك أجسامهم، هم كالخشب المسندة لا ينفعون المجتمع، يحلفون كثيرا لأجل أن يقي أنفسهم من اللوم والكذا. ذكر الله لهم أوصاف كثيرة، وأنت لو ترى هؤلاء لعرفتهم، لكن لا يجوز يا عبد الله، لأن الله لم يذكر المنافقين بأعيانهم، ما يقول فلان وفلان وفلان، ما ذكر هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبره ربه يقول: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، أي لو شئنا لجعلنا على المنافق سما في أنفه وعينيه، لو تبصرت لعرفت، لكن ما فعلنا هذا، فلن تعرف أعيانهم إلا من بلغناك عنه. لكن الله عز وجل بيّن أن هناك صفات يدركها الناس، ولتعرفنهم في لحن القول، سيتكلم بكلام فيه استهزاء بكتاب الله تعرف معنى الاستهزاء؟ الناس رسخت في أذهانهم أن الاستهزاء مقصور بالقول فقط لا بالعمل والقول. لو لمشي مشيت فلان أو حاكاه في تناول الطعام أو ذكر عن أوصافه وريحته. لكن السائد والذي لا يخفى على الناس إلا من كان ليس في قلبه نوع من نور الإيمان هو أن يأتي بآية فيضعها في غير موضعها أو يستعمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب السخرية. كذاك الذي قال لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم يعني رضا بما يفعل، فيأتي المستاذ يقول يا طالب العلم لا تكسر جناح الملائكة، يعني باب الاستخفاف. هذا استهزاء. الله عز وجل لما قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، إلى أن قال بعد ذلك فإن طلقتموهن، ثم يقول سبحانه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الهزو والسخرية واللعب قريبين من بعض معانيها. لما يقول أنت طالق 20 مرة أو قال أنت طالق 3 مرات 20 و1000 وعدد النجوم 3 كلها إثمها واحد، لأن جمع الطلاق في جمعها في 3 وهذا العدد في لفظ واحد الله عز وجل لم يحله، فمن خرجت من فمه يستغفر الله عز وجل. فلما قال لا تتخذوا آيات الله هزوا لا تقول أنت طالق 20 مرة ولا 3 مرات. سمى هذا الفعل هذا القول سماه ربنا هزوا. فإذا جاء لكتاب الله في تحريم الغيبة قال هذه مه غيبة إنما باب التسلية. هذا بيان كشف الناس لأجل أن يحذروا، هذا استهزاء بكتاب الله. فإذا عرفت ذلك يا عبد الله فيأتي يصرح في الجرائد أو في الصحف أو في المجلات جماعة مسلمة يصفهم بالزندقة ومؤمنون مستقيمون يرميهم بما كذا، أو يقول عن أقوام لا يعرف ماضيهم إلا في حسن فيتكلم فيهم ذاك الكلام، هذا من هذا النوع يا عبد الله. لأن المنافق يتأذى من المسلم ويضيق صدره به. إذا علمت هذا فإذا قال صلى الله عليه وسلم من حمى مسلما من منافق لا يخدعنك الشيطان، فترى هذا. لأن الله لما ذكر في أوصافهم إنك لو رأيتهم تعجبك أجسامهم ذكر من الأوصاف لأجل أن الجسم وفصاحة القول، وإن يقولوا تسمع لقولهم ذو فصاحة وبيان للمعاني. وبين الله أنه لا ينفعون المجتمع، كل فعل خير طلب منهم مشاركته إلا اعتذروا وأبوا أن يفعلوا ذلك، وإذا سمعوا ما حل بالمسلمين من نكبات سرهم ذلك، وإذا رأوا أن جيرانهم وشركاءهم خسروا سرهم ذلك. هذا مذكور في كتاب الله. وإن تصبك سيئة إن تصبك مصيبة يفرحوا بها، لأن هذه المصيبة إذا جاءت في المسلمين فرحوا بها. فذكر الله هذه الأوصاف أنهم إذا وقعوا في خطيئة أو أمر اكتشف أن فيه أذي يحلف بالله، ما قال يحلف بالله إنه ما أراد إلا الحسنى، ويحلف بالله لأجل أن يقي نفسه، فذكر الله هذه الأوصاف في الناس. فلما يقول صلى الله عليه وسلم: من حمى مسلما من منافق الغبي والمتكبر والذي ليس في قلبه من الرقة ومعرفة قدر الله عز وجل، يكذب بمثل هذه الأحاديث فيقبل من ذلك ويضحك، يرى أن هذا أدخل السرور في قلبه. اسمعوا الحديث: وفضل من حمى المسلم من المنافق. اقرأ يا عفا.
من حمى مؤمن منافق يعيبه بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة.
بعث الله ملكا. من حمى مسلما من منافق يعيبه، ما قال يضره، ولا قال يوصل إليه الأذى في بدنه، قال بس يعيبه. العيب هو الشين، والشين والعيب بمعنى إلحاق صفة بالمسلم لو سمعها لتأذى منها. هذا العيب هو ضروري في أهله وبناته، لا، وليس بالضرورة في أولاده وبنيه، وليس بالضرورة أن يكون في ماله، لأن يقول هذا المال الذي جمعه إنما هو عن طريق تدليس وشحاتة وعطاء الكبار له، ويأتي عن ثيابه يقول كيف يفصلها، انظروا إلى كذا وإلى النوع الذي يشتريه، وقد يأتي إلى أمور أخرى من أقواله فيقول عنها كذا. المراد به تصغيره عند الناس وإيجاد البغض والنفر منه. فإذا أتى المنافق بمثل هذا والمؤمن البصير، وهذا قليل، لكن لما ذكر صلى الله عليه وسلم ذلك بين أن يا عبد الله لو خذلته سيخذلك الله عز وجل. من حمى كان له من الأجر كذا، دل على أن نقيضه وعكسه، من خذله يخذله الله عز وجل. هذا جاء حديث أصح من هذا: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله ولا يظلمه، هذا في الصحيح. أخوه يعني إخوة إيمان، لا يسلمه، لا يتخلى عنه ويتركه للظالم يفترسه، ولا يخذله، لا يقول ما لي شغل هكذا، هذا لا ينبغي يا عبد الله. فلما قال من حمى مسلما أي من امتنع عن حمايته فسيلقى جزاء ذلك من خذلان له في موقف أحوج ما يكون إلى من ينصره. اسمعوا الحديث، اقرأ يا عبد الله.
من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم.
هذا في يوم القيامة، لأن يوم القيامة هو دار الجزاء، الجزاء هو يوم القيامة يعاقب الله، لكن لا تفهم منها أنه في الدنيا خال عن ذلك، لا، لأن شؤم المعصية تلحق صاحبها في الدنيا والآخرة. كل صاحب معصية لا بد من عقوبة إلا إذا تدارك بالاستغفار والتوبة ومحو ذلك بالسيئات. إنما ذكر الجزاء الكبير قال يوم القيامة، والناس تستهين بهذا يوم القيامة. إما أن يمنيه الشيطان إطالة عمر، يقول يستغفر ويتوب ويتصدق أو غير ذلك من هذه الأمان الباطلة الخادعة، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث له ملك يحميه من نار جهنم. اقرأ.
وفي رواية اللباد: ومن قفى مسلمة بشين يريد شينها به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج.
ومن رمى مسلما بشيء يريد به شينه، من رمى يعني قذف، مسلما يريد به شينه، الأولى من قصد مسلما بعينه، أراد بكلمة يعيبه، ومنه هنا أراد به شينه، شينه يعني تنقيصه. قد يكون دافعه الحسد وقد يكون دافعه النفاق. الحسد قل أن ينجو منهم صاحب جسد، هذه كامنة في النفوس، فإذا ذكر أن فلان فيه استقامة وصاحب مروءة وينفع جيرانه، ترى من سمع أن توجيه المديح لذاك فقط ولم يشمله أو يمسه أو يصل منه شيء يغتاظ. الحاسد لا يرضيه نعمة تتوجه لأحد، لابد يتحرك. فإذا سمع ذلك استدرك، لابد أن يلمزه بقول ما، وإلا الأصل فيه أنه يسعى في إبطال جميع المدح أو الهدايا أو غيرها مما يصله من الدنيا بقدر ما استطاع. وقال يتكلم بكلمة يريد بها شينة. ثم قال الرواية الثانية، رواية اللباد، ومن قفى مسلمة
بشيء يريد شينها به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج من النار.
ومن قفى مسلمة، لا تظن المسلمة أراد بها الأنثى من المسلمين، لا، لم يقصد ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما قال من أراد مسلمة أي نفسا مسلمة، فهي صفة لموصوف محذوف، والنفس هي نفس المؤمن من الرجال ونفس المؤمنة من الإناث. فمن رمى مسلمة أي كقولك من رمى مسلما، لأنها صفة لموصوف محذوف. نعم. جزاءه قال حبسه الله على جسر جهنم وهو الصراط يبقى فيه حتى يخرج مما قال، أن يتخلص من هذا القول، إما أن ينال العذاب الذي هو جزاء ذلك، أو أنه يأتي بشيء يبين أن ما قاله حق. نعم. أقرأ ما بعد.
سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاريين يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتهك فيه حريته وينتقص فيه عرضه.
أصلح الكلمة هذه، تنتهك فيه حرمته.
ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته.
اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذا فيه وعد ووعيد. الوعد أنك يا عبد الله لا تخذل المسلم ولا تسلمه للظالم، تقدم إلى نصره، فإنها سيمر عليك يوم من الأيام في أبنائك أو في من تحب أو في نفسك، وترى أن الناس تخلوا عنك وتتمنى أن أحد يقوم في ذلك الأمر. فالله عز وجل يقول جزاؤك قريب، لا تفعل هذا، فإنك إن فعلت ستلقى هذا. والجزاء من جنس العمل، والمؤمن إذا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه بقبول واتباع وتصديق، فإن الذين يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقوله وكانوا من الذين أوجد الله في قلبهم اليقين هم الذين ينصرون هذا. والله عز وجل حين يقول ولينصرن الله من ينصره، الله غني عن العباد. نصر الله يعني نصر حرمته وأقواله وأحكامه لأجل أن تكون هي الأعلى، يمنع الظلم والعبث. من فعل هذا فإن الله ينصره. ولينصرن الله من ينصره فيه قسم وتأكيد، لأن الناس في شك، فمن أخذ هذا بيقين يعلم أن الظالم لن يستطيع إيصال الأذى إلا بإذنه، فمن تقدم وهو موقن بهذا فكف المنافق وكف الظالم بلسانه إن استطاع، وإلا بقلبه، قد يعجز بعض الناس، وإن استطاع أكثر من ذلك بيده. من فعل ذلك وإلا لم يكن ناج ستأتيه عقوبة الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اقرأ.